أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والغيبة وحفظ كتب الضلال ونسخها ودرسها لغير النقض أو الحجة أو التقية. كان الكلام في بيان بعض الأعمال المحرمة والتي يحرم التكسب بها، من جملتها الغيبة. وهي بكسر الغين وسكون الياء وفتح الباء على وزن زينة، اسم مصدر من فعل مزيد فيه، افتح قوس، اغتاب فلان فلانا ومصدره اغتياب من قبيل الغسل، فإنه بضم الغين اسم مصدر، وأما بفتحها فمصدر. هذا بحسب الضابط اللغوي، وأما بحسب الاصطلاح فقد عرفوا الغيبة بأنها عبارة عن القول وما بحكمه، عليكم السلام، وما بحكمه من الإشارة في مؤمن في ظهر غيبه بكلام يشتمل على عيوبه ونقائصه، بحيث لو سمعها لتأذى من ذلك، مع اتصافه بها. فإذا أخذ في تعريف الغيبة قيدان: واحد، عدم حضور المؤمن. اثنين، اتصافه بما ينسب إليه من العيب أو النقص، وعليه فإذا انخرم هذان القيدان أو أحدهما فلا تكون غيبة اصطلاحا. بل يسمى الأول عند انخرامه إيذاء المؤمن، يعني عند انخرام القيد الأول، بأن كان المؤمن حاضرا في مجلس اللي نريد أن نختابه، فهذا إيذاء المؤمن وليس غيبة اصطلاحا. ويسمى الثاني عند انخرامه افتراء على المؤمن وبهتانا وتهمة، وهو كما لا يخفى أشد إثما من الغيبة. ثم ذكر الشارح رحمه الله بقوله افتحوا قوس: وفي حكم القول الإشارة نقاط إلخ، وحاصله أن كشف عيوب المؤمن لا ينحصر بما كان قولا ولسانا، بل يكون هناك ما هو في حكم القول، أي يكون مندرجا تحت حرمة الغيبة، وهي أمور نقطة شارحة: ألف الإشارة باليد أو غيرها من الجوارح، كما في حديث عن عائشة قالت: دخلت ذات يوم امرأة على النبي صلى الله عليه وآله وكان حاضرا، فلما خرجت أشرت إليها بيدي، أشرت يعني عائشة تحكي، أشرت إليها بيدي مبينة قصر قامتها، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله: قد أخفت غيبتها. فالتحاكي بقول أو فعل وهذا ما يسمى بتقليد الغير إما بالقول كمن يقلد شخصا آخر في لسانه آفة فيتكلم مثله أو فعل، قلنا تقليد الغير إما بالقول أو بالفعل كمشية أو كمشية الأعرج. جيم التعريض والكناية عن الغير، وهذا أشد وأخطر أنواع الغيبة، وهي تصدر عادة من أشخاص يحملون نفوس الغطرسة والتعالي والكبرياء، فيظهرون أنفسهم وأنهم من أهل الصلاح والتقوى، والحال أنهم ليسوا كذلك واقعا. فمثلا لو جرى حديث حب الدنيا والرياسة في محضر من هو متسم ومتصف بحب الرياسة، فيقول في الجواب إني لست متصفا بذلك، أو يقول الحمد لله الذي لم يجعلني كذلك متعرضا بذلك بمن هو متسم بذلك. ومثل هذا إنما كان من أخطر أنواع الغيبة، فلأجل اشتماله على خطيئتين: واحد، التزوير والرياء، اثنين، الغيبة. أولا هو استعمل هذا نفسه، الله يجيرنا منها، من العلو والغطرسة والرياء، أنه يقول الحمد لله الذي هو الجواب ما موجه إلى السؤال، لكن هو يبدي أنه يراعي أمام الناس بأنه لست أنا متسما بحب الرياسة. وثانيا في نفس الوقت عندما تعرض بقوله هذا لذلك الآخر، فهو ماذا؟ قد اغتابه. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى موارد جعلها الفقهاء من المستثنيات من حرمة الغيبة، وهي عدة موارد. قال رحمه الله: والغيبة. أولا يبين الشارح الضبط اللغوي، يقول بكسر المعجمة، يعني الغين المعجمة يعني المنقطة هذه مكسورة، وسكون الياء وفتح الباء على وزن زينة، الغيبة على وزن الزينة. وهو هذا تعريف الغيبة، التعريف الوارد هنا القول يعني في اللسان. وما في حكمه، ما في حكمه هذا الذي سيبينه الشارح بعد قليل واللي بيناه الآن. ذكر أنه الغيبة ما تنحصر فقط بمن باللسان، يعني كشف عيوب المؤمن ونقائصه ما تنحصر فقط باللسان، لأنه محتمل هذا أكو أمور هي أكو عيوب ما تنكشف إلا باللسان، فمن أجل ذلك شنو كشفنا عيوب ذلك المؤمن لسانا وقولا، لأنه باليد ما ممكن، لأنه بالرجل ما ممكن، لأنه مثلا بالكتابة ما ممكن. فهذا لا يعني أن كشف العيب انحصر بمن باللسان، يعني وإن شئت فقل قد أحيانا كشف العيوب باللسان شنو قهري، لأنه في حالة أخرى ماكو، فشون نكشف عيبه كشفناه باللسان. لذا يقول القول وما في حكمه وين في المؤمن. قد يقول قائل أنه في العبارة أو في الإملاء في مؤمن في ظهر غيبه، هذا في ظهر غيبه وعدم حضوره من يستفاد؟ هذا يستفاد من مجموع التعريف، وإن لم يصرح به قال بما يسوءه لو سمعه. معناته شنو لو سمعه؟ معناته أنه غائب يعني التزاما، ولو بنحو من أنحاء الاستفادة التضمنية أنه غائب غير حاضر، فذكرناه بعيب، هذا العيب لو هو يسمعه يسوءه. قال بما، مراد من ما هنا يعني بكلام، قلنا يشتمل على عيوبه ونقائصه. بما يسوء ذلك المؤمن، يعني يتضجر ينزعج لو سمع ذلك الكلام، يعني ضمير سمع يرجع إلى ما لو سمعه. بعد القيد الآخر المهم أخذه في تعريف الغيبة مع اتصاف المؤمن به بذلك الماء، يعني بذلك الكلام، بذلك العيب، بذلك الناقص. فإذا أخذ في تعريف الغيبة، الغيبة الاصطلاحية، واحد قيدان، واحد عدم حضور المؤمن، اثنين حتى يصير غيبة، اثنين هي أساسا اشتقاق الغيبة، يعني هي مشتقة من الغياب، يعني لا ولم يكن الطرف الآخر اللي من أجله تنتزع الغيبة، لا ولم يكون غائبا. اثنين اتصاف المؤمن بذلك الذي ينسب إليه من العيب أو الناقص. وأما إذا انخرم القيد الأول فليست غيبة اصطلاحا، وإنما شنو إيذاء المؤمن، يعني المؤمن هو حاضر وتكلمنا عليه بما يسوءه أذيناه، إذا ما يسمى غيبة، يعني السامع هذا الكلام ما تجي ذيك الوظيفة اللي فيما لو كان المطلب غيبة أنه يجب الدفاع، مو يجب الدفاع عن المغتاب. أما إذا انخرم القيد الثاني فلا فليست غيبة اصطلاحا، وإنما بهتان وتهمة، يعني ذكرنا شيئا في حقه ذلك الشيء لم يكن حالا فيه ولم يكن هو متسما به، فافترينا على المؤمن كذبا، بهتان على المؤمن، تهمة المؤمن، وهذا إثمه أشد من الغيبة. قال وفي حكمي. الآن صار بناء الشرح أن يبين أنه وما في حكم القول شنو. قال وفي حكم القول ألف عدة أمور، يعني أن الغيبة لا تنحصر بخصوص القول واللسان، بل هناك أمور في حكم القول يعني تندرج تحت حرمة الغيبة، تتحقق الغيبة بها. ألف الإشارة، الإشارة إما باليد أو بغير اليد من الجوارح، مثاله كما في ذا. أو قبل هذا هناك قال بما يسوءه، يعني نذكر المؤمن في ظهر غيبه بكلام يسوءه لو سمعه. صريح الروايات وكلمات الفقهاء أنه لا فرق في ذكر عيوب ونقائص المؤمنين، لا فرق كان نقصا بدنيا يعني عيبا بدنيا أو نسبيا أو أخلاقيا، دينيا كان أو دنيويا أو غيرهما من سائر الأمور الراجعة علما إلى المؤمن، من مأكل، من ملبس، من مسكن وأمثال ذلك. يعني الشارع الأقدس، هذه صريح الروايات وصريح كلمات الفقهاء قديما وحديثا، كل ذلك يعطينا دلالة واضحة وإشارة واضحة إلى أن المؤمن محفوظ هو وجميع لوازمه وحالاته وأحواله، حتى لا يصير هناك أنه إذا ارتدى فرد ملبس معين رأسا في غيابه تكلموا عليه، إذا مثلا يأكل كان فشيء معين، هذا يصير كله هتك للمؤمن. يعني لو يسمعه وإن كان أمامك ما يقول فشيء، ولكن هو في دخيلة نفسه يبقى فشيء في نفسه أمام اتجاهك، رأذية المؤمن، هتك للمؤمنين. فكل ذلك يشير إلى أن الإنسان المؤمن لا بد أن يحفظ أخاه المؤمن في جميع حالاته، في جميع لوازمه وكينوناته. قال بما يسوءه لو سمعه مع اتصافه به. وفي حكم القول بالي أيضا مع اتصافه به، أي مع اتصاف المؤمن بذلك الكلام الذي يسوءه. دليل على ذلك الحديث المشهور، لا بس أنه للتبرك أيضا، الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل يوما أصحابه ما الغيبة، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أن تذكر أخاك المؤمن بكلام يسوءه لو سمعه. هذا مضمون حديثها حتى ليس التقيد بالألفاظ. فقالوا لو كانت تلك العيوب مستقرة في ذلك المؤمن وهو متسم ومتصف بها أيكون غيبة؟ فقال صلى الله عليه وآله إذا كانت العيوب مستقرة فيه وهو متسم بها كانت غيبة، وأما لو لم يكن متصفا بها فذلك بهتان وافتراء على المؤمن وهو أشد إثما من الغيبة. فلا بد في تحقق الغيبة ونشخص أن هذا غيبة، ماذا؟ أن ذلك العيب أو ذلك النقص الذي تنسبه إلى ذلك المؤمن شنو؟ حال فيه وهو متسم به. هذا هو الفرق بين الغيبة الاصطلاحية والتهمة أو البهتان أو الافتراء على المؤمنين. قال ومن الجوارح با والتحاكي، اللي هو في حكم منه في حكم القول، والتحاكي يعني التحاكي بمعنى يعني التقليد، تقليد الغير. والتحاكي بقول يعني عند آفة في لسانه، أنت ماذا تقلده وتتكلم بما بمثل ما هو ذاك يتكلم المسكين الذي في لسانه آفة. بلي لا 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 بالقول يعني بنفس الكلام أحسنت. لا هنا نقول بنحو أدق أنه بنفس الألفاظ التي تكلمها. بلي بنفس الألفاظ التي تكلمها أو فعل كمشية الأعرج، كان في مجلس قائم ودخل شخص أعرج، يجي وأحدهم من الجالسين يقوم ويقلد ذلك يحاكيه في المشي، يعني مثل ما ذاك يمشي هو أيضا يمشي. جيم والتعريض، التعريض بالغي عن كناية، اللي هذا أخطر أنواع الغيبة لأنه يشتمل على خطيئتين، التزوير والرياء، وثاني الغيبة. بلي يعني عندما يأتي في مقام الجواب نقول هذا تعريض للشيء الثاني، تعريض مثلا لكذا، أي هذا المطلب العلمي، يعني هو العلم يفتقر ويحتاج لذلك، يعني طبيعة البحث العلمي هي ذلك. يعني أنا الآن يجي فد واحد يستشكل، يعني شنو ما أجاوبه؟ يعني يصير تعريض بالغير؟ لا، تعريض بالغير بهذا المعنى، يعني أنه أنا متسم بهذا العيب. أولا هذا أساسا ليس عيبا، هو وفق اجتهاده ووفق ذهنيته المحدودة أعطى رأيا، وأنا وفق اجتهادي ورأيي أعطي رأيا مخالفا له. كلام هنا يصير تعريض بالعيوب والنقائص. بلي لا استقد واحد يقول أنه شلون هذا، لا سيدنا مو بهذا، لا الجواب هكذا يصير تعريض بالعيوب والنقائص. العلم بما هو علم ليس عيبا. بلي لا بما لا مو من هذا الباب، من يقدر لأنه هو أكيد راح يضوج. ذكرتوني بشيء هذا حديثا يعني واقعا إنسان إنما أذكره باعتبار مجلس ما يتعلق بالغيبة وبحث أخلاقي هو أيضا يكون، يعني واقع إنسان أنه لا يكون كذلك. وحديثا يعني صار هذا أستاذ معروف يدرس، تلميذه سمع فرد مطلبا تحليلا من أستاذه فمرتآه، فهو حر تلميذه ذكي وذي مقتضى المقدمات اللي خاضها وبلي، فأشكل على أستاذه ولكن في بيته هو بينه وبين نفسه وكتب إشكاله حقق حول ذلك الموضوع، فخرج بأن مرتآه أستاذه ليس في محله لا يمكن مساعدته عليه. هذا التعبيرات نحن في البحث. فيقول قبل ما أنا أعرض عليه راح إلى أستاذ آخر، أستاذ آخر متسم يعني الخلقيات أهل البيت سلام الله عليهم، فقال له أنه أنا أستاذ هيتشي وأنا شفته مو في محله، وهذا أديت رأيي وأنتوا لاحظوا شوفوا لعله أنا مثلا خاطئ كذا، فهو مجرد صحح، يعني قال إذا أنت تعرض علي كون يصير في البحث حلو، يعني النحوياتك والقواعد والكذا صحح له أنه هذا تقديم تأخير وكذا، وهذه فالأمور حتى البحث يطلع شيء مرتب. فبعد ذلك هو استحياء وتأدبا ما ودى لأستاذه، فابتلى هذا التلميذ سولف إلى أحد زملاء في الدار، ذاك وصله إلى الأستاذ إلى المعلم. يقول هناك يعني طار غضبه، وبس كاد أنه لو كان بيده فالشيء لضربه. اللي هانت المألها هو المسألة أن هذا الشخص التلميذ الذي يعني رد رأيه ما كان حاضر، يعني في تلك اللحظة ما كان حاضر، فرأسا قال له أينما هو كان جيبوا لي بسرعة أرد أشوف شلون يستشكل علي. أكيد ما يسوءه، فما ممكن أن نجاوب أن نقول بما يسوءه، وش طبيعي يضوج. أما نادرا مثلا لا يضوج.
لا يصدق على يزيد بل على المعنى يصدق على
يزيد. إيه بلي.
وخاصة في عبارات قدامى شفنا. وأن هذا لا ينظر له أدنى بل له عقل مثلا.
إيه بلي فضلا عن الفاضل.
هذا قول فاشل هذا قول.
اي لا هذا مو غيبة يعني هو يبقى بالتالي انه بعضهم مثلا يتعمق في المسألة ويشوف ذاك اللي قبله اصلا بعيد عن المقدمات وبعيد عن مقدمات البحث يعني وغاد ما في الامر يرد عليه اشكال انه سوء الادب بلي سوء الادب يرد عليه اما غيبة لا غيبة لا هنا التعريف بالعيب والمنقصة إذا تلاحظون أن أجل فقهائنا ووصولينا ومحققينا أنه عندما يبحثون في الشيء ثم يقولون نعم يستدرك هذا الإنصاف العلمي يبحث كله بالأدل وبالبراهين بعد ذلك يقول اللهم إلا أن يقال بكذا يقول أو أنه إلا أن الإنصاف يذكر في الشيء إنصاف بالتالي هو يرجع يتحد مع منه يتفق مع الذي لناقشه قبل قليل هذا من الأدب العلمي أي بلي يعني يقتضي خصوصا الأستاذ مع التلميذ والتعريف لقوله أنا لست متصفا بكذا أو الحمد لله الذي لم يجعلني كذا معرضا بمن يفعله ثم قال ولو فعل ذلك بحضوره هذا إشارة إلى أن القيد الأول إذا انخرم وقلنا في الغيبة أخذ قيدان قيد الأول عدم حضور المؤمن الآن شو يقول لو فعل ذلك بحضوره يعني لو فعل ذلك ولو تكلم أو فعل شيئا في حضور المؤمن بما يسوءه أو قال فيه ما ليس به هذا إشارة لمن إلى انخرام القيد الثاني في التعريف أو قال في المؤمنين ما ليس به الباء هنا بمعنى فيه يعني ما ليس فيه فهو أغلب تحريما وأعظم تأثيما وإن لم يكن غيبة اصطلاحا بل الأول يسمى إيذاء المؤمن والثاني أو الآخر يسمى افتراء على المؤمن وبهتانا وتهمة واستثني منها من الغيبة من حرمة الغيبة هذه الموارد 7 أو 8 موارد يجوز الغيبة في هذه الموارد المورد الأول نصح المستشير نصح المستشير الاستشارة أمر هام أمر هام وأن كل مؤمن ينبغي له أن يستشير أخاه الأكبر منه سنا كما ورد في بعض حكم الأمير سلام الله عليه أنه الشيب الشيوخ يعني الكبراء السن أشيروهم في أو يستشير من هو أقدم منه خبرة ونحو ذلك في معاملة في زواج في أي شيء ووظيفة الشخص المستشار أيضا عظيمة وظيفة الشخص المستشار أيضا عظيمة ينبغي له ألا يكتم عيبا نقصا عن أخيه المؤمن الذي استشاره يعني المستشير بلي لذا جاءت هذه المقولة فمثلا لو استشار أخاه المؤمن في معاملة زيد استشار بكرا في أن يجري معاملة مع خالد وكان بكر يعلم بأن خالدا فاسق فيه العيب الكذائي فيه المنقص الكذائية فعند ذلك ينبغي له أن يبدي عيب خالد المن لزيد، لأنه لو كتم عيبه لا وقع زيد في مضرة أم لا، لحل ضرر هناك على زيد. فمن أجل ذلك قالوا وظيفة المستشار عظيمة مهمة. من أجل ماذا؟ من أجل أنه لو كتم العيب عن المستشير، لو كتم العيب عن المستشير لكان خيانة على أخيه المؤمن إن خانه. وأنا كل هذا وجيت وكذا وصفت ما يوجي صفت مصرف وأمثال ذلك في سبيل أن أستشيرك في هذا الموضوع وأنت ضم علي فالشيء، وأنا على رأسي كنت من أول أمري من دون استشارة. غاية الأمر أن الاحتياط الذي ينبغي مراعاته في هذه المسألة أي في مسألة الاستشارة أن يقتصر المستشار على ذكر العيوب والنقائص الضرورية ولا يتعداها. مثلا في مورد الاستشارة في أمر أو قضية الزواج، فيقول مثلا المستشار يقول أن هذا الرجل ليست له صلاحية أو هذا الرجل لم يكن صالحا لابنتك. هذا المقدار كاف، بعد لا داعي لا مبرر لا حاجة إلى أن ماذا، إلى أن يذكر فيه العيب الفلاني فيه النقص الفلاني فيه كذا كان كذا كان كذا. بلي ذاك بحث آخر، إذا سئل يجيب على وقت نقطة السؤال. أما كاستشارة بما هي استشارة الاحتياط السالف احتياط يبدو في بعض لسان يعني لسان بعض الفقهاء احتياط وجوبي، أنه يقتصر على الذكر الذي هو ضروري اللي يؤدي يوفي بالغرض، أكثر من ذلك بعد ما يكون مبرر. المورد الثاني جرح الشاهد. المورد الثاني من موارد جواز الغيبة، حسن شهد على علي وكان خالد مثلا يعلم بأن حسن ماذا فاسق، من شهادة الفاسق الشاهد يعتبر فيها العلالة، فاسق فيه العيب الفلاني فيه النقص الفلاني، فيجوز لخالد أن يحضر في محضر الحاكم الشرعي ويذكر عيب حسن أمامه كي يطلع الحاكم على الموقف. هذا يسمونه جرح الشاهد. فالآن هذا الكلام اللي ذكر خالد إذا يسمع حسن يسوءه لو ما يسوءه فهو غيبة، غاية الأمر أن هذا مستثنى من تحت حرمة الغيبة. ثلاثة، المورد الثالث التظلم وسماعه. التظلم أي أن الشخص المظلوم في مقام الشكوى من ظلم ظالمه الذي حل به، فيجوز للمظلوم أن يكشف ويبرز ظلم ظالمه. هذا هو التظلم. فيجي هذا المظلوم عند شخص آخر، هذا الشخص الآخر يعني نقول زيد شوية الحل والربط، يمكنه أن ينتصر للمظلوم، يمكنه أن يظهر الحق، فيجي يم هذا الشخص الثالث ويكشف عيب منه، عيب ذلك الإنسان الذي ظلمه، حتى توصلا إلى حقه، توصلا إلى نصيبه وأمثال ذلك. وكذلك سماعه، سماع التظلم، يعني هذا الشخص المقابل اللي سمع التظلم، يعني سمع الشخص المظلوم جاي يبرز ظلم الظالم وعيب الظالم، هذا الشخص المقابل الذي يسمع هذا أيضا ماذا؟ جائز. فلا تأتيه تلك الوظيفة أنه يدافع عن الشخص المغتاب باعتبار أن المغتاب هنا ظالم. الموضوع الرابع، رد من ادعى نسبا ليس له. قال شخص بأني ولد لزيد، أو ادعى قال أنا هاشمي، وهذا الشخص الآخر يعلم بأن هذا الشخص ليس ولدا لزيد، هذا الشخص ليس هاشميا، فحينئذ يجوز لهذا الشخص أن يرد ادعاء ذلك الشخص الذي ادعى النسب أو الذي ادعى النسب. فعندما يوصلون كلام هذا إلى ذلك المدعي للنسب يسوءه لو ما يسوءه، دليل أنه هو يدعي النسب وأنه ولد حتى يترتب عليه بعض الأمور من إرث وأمثال ذلك، اللي يدعي أنه هاشمي حتى هناك تجي له بعض الخصوصيات سهم السعادة وأمثال ذلك، فأكيد أنه بما يسوءه، هذا الذي يدعي شيئا هو ليس له فعلا، ولكنه ماذا؟ مستثنى من تحت حرمة الغيبة. المورد الرابع، القدح في مقالة باطلة في الدين، أو القدح في دعوى باطلة في الدين، يعني الذي كتب مقالة، هذه المقالة بدعة في الدين الحنيف، باطلة في ديننا، فيجوز للآخر أن يقدح في تلك المقالة حتى لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يصير أي خدشة هناك في الدين، وخاف بعض الأشخاص الضعيفين يقرأ تلك المقالة ويتأثر بها وبالتالي تعرض عليه شبهة وبالتالي ماذا؟ يهلك. أو دعوى، دعوى باطلة في الدين، يدعي المهدوية وأمثال ذلك، فيجوز القدح فيها، فيذكر ذلك الشخص القائل أو المدعي يذكر بعيب بنقص حتى يسحب نفسه، حتى يكف نفسه عن تلك المقالة وأمثال ذلك. هذا أيضا من موارد جواز الغيبة. الخامس أو السادس، السادس الاستعانة على دفع المنكر ورد العاصي إلى الصلاح. هذا يعني يجوز أو تجوز الغيبة بقصد النهي عن المنكر، لكن في صورة اجتماع شروط النهي، في صورة اجتماع شروط النهي، يعني أنه رأينا شخصا ارتكب منكرا، ارتكب فاحشا، ارتكب فسقا، وعرفنا أن هذا منكر، أن هذه فاحشة، فيجوز أن نستعين بوسيلة الغيبة، يعني نغتابه حتى ماذا؟ حتى يرتدع. هذا في صورة أنه إذا الشروط اجتمعت، يعني علمنا بأنه إذا نهيناه ينتهي. يعني أحد شروط الغيبة، أحد شروط النهي عن المنكر ماذا؟ أنه أحد شروط أنه تعلم بأن هذا المنكر منكر، أليس كذلك؟ أحد شروط أنه عندما تنهى ينتهي. فإذا احنا علمنا بأنه إذا احنا اغتبنا يكف نفسه عن منه، يكف نفسه عن ذلك المنكر، فعند ذلك اي بلي لا ذاك مو لفاعل المتجاهر هذا راح يجي مورد اخر فرق بين الفاسق والمتجاهر بالفسق مجرد ان الانسان فاسق وما يجوز غيبته بلي قال والاستعانه بمن بوسيله الغيبه على ماذا على دفع المنكر يعني ننهي المنكر وردي بالجر يعني وعلى ردي العاصي نرد المن الى الصلاه نصلحه هناك كتاب للشهيد الثاني رحمه الله باسم كشف الريبه عن احكام الغيبه في ذاك الكتاب يستفاد ماذا يستفاد ان هذين الموردين يعدان مورد واحد يعني شنو الاستعانة على دفع المنكر ورد العاصي الى الصلاح مورد واحد لذلك جعل المورد السادس إن هو قضية عملية مو عندما تغتاب هذا الفاسق حتى شنو تدفع المنكر يكف نفسه يعني تدري بأنه راح يكف نفسه عن الفسق وبعد راح ترد المن هذا الشخص العاصي راح ترد المن الى الصلاة وتصلحه وتجعله رجلا صالحا اي مو بعد ان نغتابه نراه انه رجع الى الصلاح لا بلا شك انه هو سمعنا انه او رايناه كذا ارتكب معصيه فناخذ غيبته في المجلس في المجلس وفي المجالس بعد ذلك يهان كذا امثال ذلك يعرف ان هذا منكر ان هذه فاحشه سويتها فيرتدع ويرجع للصلاح هذا صار أشد من الغيبة هذا ينهور رأسا السابع وكون المقول فيه مستحقا للاستخفاف للتظاهر بالفسق هذا رقم سبعة المتجاهر بالفسق هذا الذي يعبرون عنه في الرسالة العملية المتجاهر بالفسق يعني المتظاهر بالفسق وكون المقول فيه يعني المقول فيه يعني اللي نقول عليه فيه كذا أنه فيه عيب فيه كذا شبيه مستحق للاستخفاف لماذا؟ لتظاهره بالفسق لتجاهره أمام الملأ مثلا يشرب الخمر نستجرب الله وأمثال ذلك غاية الأمر أنه ينبغي وهذا يستحسن أنه تنبهون مثلا يعني بعض العوام كذا قد واحد يعرف في أخذ على إطلاقه أنه المتجاهر بالفسق وفي أمان الله هذا متجاهر بالفسق ونأخذ غيبته ويحشون عليه ليل ونهار ينبغي الإيماء إلى أمرين في هذه النقطة الأمر الأول أن القدر المسلم من أدلة جواز غيبة المتجاهر بالفسق القدر المسلم هو ذا اغتيابه في خصوص ذلك الفسق الذي تجاهر به أمام الملأ وأما الفسق الذي لم يتجاهر به فغير معلوم من الدليل أو من الأدلة بخصوص هذا اللي تجاهر به نغتابه شنو اللون الفسق شرب خمر كذب أي شيء بخصوص ذلك الفسق
البعض نشوف من اللي قد ويجينين شرب صف الدين ما يقولون إنسان ملتزم لكن من قاعد من جماعة الهم الحلفين يبين
مثل المساواة فهنا شو راح تسوي يعني يعني تظن عند عدة فسوقات
لا قضي كلامه إذا كان في محيط أهل الدين يكون شيء كلامه ما يكون فيه إنه أي فسق لكن أثناء ذي كلامه ويا أهل الفسوق وغيره
إيه؟
يكون هنا كلامه
إيه فحينئذ نشوف لون الفسق اللي كان يتفوه به أو يفعله شنو هي بخصوص
متجاهل أو غير متجاهل
فينا. لا هذا الذي في خصوص بين يعني أهله لا مو متجاهل. لا 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 هذا مو متجاهل. المتجاهل أمام الملأ يعني أصناف أخرى لازم أيضا تكون تشاهده.
بليد
لا 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 بد أن يكون أمام تجاهر تظاهر. يعني هو ليش عبر بكلمة التظاهر؟ يعني حتى يصير فرد مظهر عام يعني فيه نوع عمومية. الأمر الثاني أن جواز غيبة المتجاهر بالفسق إنما يكون فيما لو أقر المتجاهر بالفسق. لو صار إقرار من عنده أن هذا فسق وأنا ارتكبته. أما لو أبدى عذرا شرعيا معقولا فلا تجوز غيبته. فلا تجوز غيبته. مثال ذلك في شهر في نهار شهر رمضان أفطر جهرا علنا أمام الملأ ولكن عندما سألناه ما أقر بالفسق. يعني شنو ما أقر بأني نعم صائم والصوم واجب علي ومع ذلك ارتكبت المحرمة وإنما أنا مسافر. أنا مسافر فشربت هذا السائلة مثلا وما كنت مثلا ملتفت إلى أنه الناس وكذا ورأيتموني ومن هالقبيل. فلا بد شنو بهذين الأمرين. الأمر الأول أنه في خصوص الفسق الذي تجاهر به. الأمر الثاني أنه كن هو يقر بالفسق ويقر بالمعصية. المورد الآخر الأخير الشهادة على فاعل المحرم حسبتان. حسبتان يعني قربة إلى الله يعني لرضى البار سبحانه وتعالى. الشهادة على فاعل المحرم شخص نفرضه زيد عمل عملا محرما يعني فعل محرما بما مما كان موجبا للحد الشرعي بهذه الخصوصية بهذا الأمر أن يعني ارتكب عمل محرم بحد شرعي. اطلع عليه بكر بكر اطلع على أن زيد قد ارتكب هذا العمل المحرم اللي فيه حد شرعي. فيجوز لبكر أن يذهب إلى محضر الحاكم الشرعي من دون أن يكون قد طولب. يعني ما طالبوك ليش تعالوا اشهدوا كذا. لا وإنما هو من نفسه يجوز لبكر حسبة إلى الله لرضى الله سبحانه وتعالى لأجل أنه تنشر حدوده تعالى على الأرض. يجوز له أن يذهب إلى محضر الحاكم الشرعي ويطلع الحاكم ويذكر ذلك العيب الذي أو المنقصة التي صدرت من زيد. هذا حسبة إلى الله الشهادة على فاعل محرم. لكن شريطة ماذا؟ شريطة أن يتحقق موضوع الشهادة. يعني لابد أن يكون هناك اثنان شاهدان عادلان يعني باكر ومعه شخص آخر أيضا اطلع على منه على زيد. مثلا زيد شرب الخمر باكر مع شخص آخر اطلع على أن زيد شرب الخمر. شرب الخمر فيه حد شرعي فنعم يجوز لهما أن يشهدا أمام الحاكم الشرعي. الشهادة على فاعل المحرم حسبة. ثم يقول وقد أفردنا شارح لتحقيقها أي لتحقيق الغيبة أفردنا رسالة شريفة من هذه الرسالة تسمى بكشف الريبة. كشف الريبة عن أحكام الغيبة رسالة شريفة من أراد الاطلاع على حقائق أحكام الغيبة فليقف عليها. وحفظ ومن الأعمال المحرمة حفظ كتب الضلال. حفظها عن ماذا؟ الشاح يقول أن مقصود المصنف من الحفظ يعني كتب الضلال، الكتب التي تضل بالإنسان عن طريق الحق، الكتب التي تروج المذاهب الفاسدة، تروج الفواحش، من قبيل التوراة والإنجيل الموجود في عصرنا اليوم باعتبار أنه محرف، أو من قبيل كتب الوهابيين وأمثال ذلك. هذا شو المراد من الحفظ؟ الشارح يقول مراد المصنف من حفظ كتب الضلال إما الحفظ عن التلف، يعني نحفظها في رفوفنا كذا في المكتبة حتى لا تتلف، أو لا الحفظ يعني عن ظهر القلب يحفظها واحد. وعلى كلا المعنيين الحكم واضح، حرمة حفظ كتب الضلال إشان ما حفظها عن التلف أو عن ظهر الغيب عن ظهر القلب. وكذلك يحرم العموم، ولكن باستثناء مواد ثلاثة راح يجي الآن، لغير النقض لغير الحجة أو التقية. إيه إيه بلي. بعد كذلك يحرم نسخها، يعني بعد أنه استنساخها، ودرسها قراءة ومطالعة، يعني بتمام أنواع الدرس، عنوان الدرس كلي، يعني قراءة مطالعة مذاكرة، هذه كلها أيضا محرمة، لكن باستثناء مواد ثلاثة. في هذه الموارد الثلاثة يجوز حفظ كتب الضلال، يجوز نسخها، يجوز درسها. المورد الأول قال لغير النقض لها، يعني المورد الأول من موارد جواز الحفظ النقض لها، أي أن نحفظها كي ننقضها، كي نجيب عليها، كي نجيب عليها. هاي المطالب اللي هو ذاكرها كون احنا شنو نردها ننقضها حتى لا تفش وتعلن على سائر الأشخاص الضعفاء، وبالتالي يقرؤونها وينحرفون. في هذه القضية هذه كانت واقعا خصوصا عند قدمائنا على الأمر، كانت جدا يعتنون بها ويصرفون أوقاتهم وأجسادهم وكم جميع ما يمتلكونها يصرفونها في سبيل أنهم يصل إلى ذلك الكتاب الضال حتى ينقضه. ينقل هذه قضية معروفة ومشهورة في ألسن كثير من الأعلام، تنقل أنه في عصر العلامة الحلي رحمه الله كان هناك شخص من أبناء العامة، أستاذ كبير ومحقق نحرير عند العامة، كان عنده كتاب ضخم، كان هذا يدرسه لتلاميذه كلهم من العامة. هذه يعني وقت ومطالب مادته كلها قد خصصها في رد إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه وبيان ضعف المذهب الحق. فعند ذلك حار العلامة أنه كيف أنه أنا أصل إلى ذلك الكتاب، فلا يجد حيلة وبدء إلا وأن يذهب ويتلمذ تحت يديه، فتلمذ عنده. ثم بعد ذلك حصل على حيلة، الحيلة هي شنو؟ أنكم تعلمون هناك أكو علقة الأستاذ مع التلميذ، وأنه الأستاذ مهما يكون والتلميذ مهما يكون، بالتالي إذا كان شاطرا ومهذبا وخلوقا و يصير علقة حب بينه وبين أستاذه. فالعلامة كما تعلمون حاله وعلمه، بعد ذلك ذهب إلى أستاذه إلى بيته، استعار منه الكتاب طلبا منه عارية فلم يعره، ثم لح عليه ثانيا ثاني بالثاني أو بالثالث، المهم ماذا قال له الأستاذ؟ قال إني حلفت لله، وضع يده على صدره، قال إني حلفت لله أنه أنا إذا أنطي عارة ما أنطي أكثر من ليلة واحدة. قال نعم جيد، ليلة أيضا كثيرة، أعطنيه إعارة، فأعطاه وأشرق يعني عليه بأنه لا يعطيه إلى غيره. قال نعم. بعد ذلك جاء إلى منزله رحمه الله وأغلق على نفسه وحرم على نفسه جميع ما سبل الحياة وما في الحياة. يعني شاء المن لأنه بعد يعني ذب روحه فقط على أنه يستنسخ ذلك الكتاب. أنا ذاك ما كنت أجهزة حديثة طابع أو كذا، وإنما باليد. فأخذ بيده ويكتب، كتب 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 إلى أن انتصف عليه الليل. وبعد أن انتصف الليل غلب عليه النوم النعاس، دافع عن نعاسه مرة ثانية ثالثة إلى أن غلب النوم عليه نام. ثم لما قام بكى بكاء شديدا وتأذى تأسف أنه ليش ما أكملت هذا الكتاب. يقول عند ذلك يعني إشارة أو كذا أخذ سجل المال اللي كان يكتب به، شاف أن الأوراق اللي فارغة كلها مملوءة، فقلبها قلبها كلها مملوءة إلى آخر صفحة مكتوب كتبه ميم حاء ميم دال ابن الحسن العسكري صاحب الزمان. والحمد لله رب العالمين. وأنفاسكم وأهليكم لخدمتكم.